في نزهة المجالس، وجماعة من علماء السنة يذكرون هذا الخبر، بعض مطول بعض قصروا، وموجود عندنا أيضا في فضل الزهراء سلام الله عليها. قول لما الله تعالى خلق آدم وحواء وخلاهم بالجنة، الملائكة بخدمته، الحور بخدمته، ولا حسابهم غير حساب بني آدم. يقول نفسهم صار شيء أنه ما خلق الله خلقا أفضل منا ولا أحسن منا، حيث حتى الملائكة ذولا أتباع. فعلم الله ما في نفسيهما، لاحظ، يقول فأمر جبرائيل عليه السلام أن يذهب بهما إلى جنة الفردوس الأعلى. إحنا ترعدنا في الأحاديث وفي الأخبار أنه الجنة والنار مخلوقات، هذا ما اتفق عليه علماء الشيعة، بعد علماء السنة هم على هذا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. إذن سجنة البرزخ هذه، وبعدين توصل إلى الجنة الواقعية. شلون النبي راح إلى الجنة وشاف شكو بيها؟ شلون اطلع على النار ليلة الإسراء؟ شلون هذا إذا ما موجود؟ شنو فيلم هذا؟ مو فيلم، شبح هذا، خيال هذا؟ لا لا، واقعيات. المهم قال له صعدهم إلى الفردوس الأعلى. فردوس الأعلى خاص بالنبي وأهل بيته وبعض المخصوصين من الشيعة، اللي الأئمة يقول هم معي في درجتي مثلا، أمثال ذلك. فيقول تمشون وإذا بهم يرون فتاة كلها نور من أجمل ما يكون، وعلى رأسها تاج من نور، في رقبتها في جيدها عقد، وفي أذنيها قرطان. حساسية عند النساء أكو، آدم ما حكى شيء، لكن رأسا تحدثت حواء، قالت لي يا جبرائيل من هذه؟ وشنو هالنموذج اللي نشوف هذا؟ شنو هذا؟ هاي شنو أصلا؟ هاي شكلها شو؟ شكلنا شكل بني آدم، شكل آدم، آدمنا مو شكل ملائكة. من هؤلاء؟ وشنو هالعلامات هذه؟ تاج وعقد وقرطان. فقال جبرائيل هذه فاطمة بنت محمد نبي آخر الزمان. فقالت له وما هذا التاج على رأسها؟ رمز هذا. فقال لها هذا أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه الزهرة لو بتفد واحد عادي، وبتفد واحد عادي مصير له هذا الشأن الذي هي بت سيد الأولين والآخرين، صحيح ولا؟ لله مما قد برى صفوة، وصفوة الناس بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. فسيد الأنبياء والمرسلين هذا أبوها. زين، هذا رمز، تاج على رأسه، مثل تاج على رأسه، يقول فلان أنت تاج على رأسي، يعني أفتخر بك، أعتز بك. زين، وما القلادة في رقبتها؟ هذه هم فت قلادة مخصوصة، قال هذا بعلها علي، لأن الزهراء لو متزوجة فد واحد عادي ما لها قد شان، لأن هذا قضايا اجتماعية. فلانة تفتخر بأن زوجها مثل علي بن أبي طالب سيد الوصيين، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. هذا الحديث يتبين منه كثير من العلماء على أن عليا عليه السلام أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين سوى نبينا، هذا واحد. وثانيا، وطبعا القرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم، قد إذا نفس النبي لكذات كذاتي حيث لولا أنها مثلها لما آخاها، لك نفس من جوهر اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها. إن تميزهما النبي وعلي، إن تميزهما بلفظ من اسمي، هذا محمد هذا علي يختلف الاسم، إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بعلم وحلم، كل ما عند رسول الله عند علي صلى الله عليه وسلم، لا تميزهما بعلم وحلم، فهما واحد كروح بجسمي، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاه. زين، إذن إذا أمير المؤمنين أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين غير نبينا، الزهراء فاطمة قاعد يقول الحديث لولا علي لما كان لفاطمة كف، اللي أشرف منها أبوها بس، كل الأنبياء والمرسلين مو أشرف منها. طبعا هنا الكفاءة المراد بها الكفاءة الواقعية مو الكفاءة الشرعية، الكفاءة الشرعية ممكن النبي أعظم الناس يتزوج لفتاة واحدة خربط مثل ما صار، لكن المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمن، صيرا بالعكس أيضا، امرأة فاضلة عظيمة يتزوجها فتاة واحد بسيط. على كل، بينما هنا المراد منه شنو؟ الكفاءة الواقعية، صدق قلت اسمه برابر. زين، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه، ما قال بس بهذه الأمة، لا لا لا، يعني يشمل 124,000 نبي طبعا ما عدا نبينا. زين، هذه قضية مهمة جدا. فالزهراء زوجها منه أمير المؤمنين، ولذا يقول شنو؟ زوج النور من النور، اثنيناتهم نور، اثنيناتهم خير. زين، بعد فتفتخر الزهرة بزوجها أمير المؤمنين. الشيء الثالث شنو؟ أنه في أذنيها قرطان. أولاً يستعملون المرأة تستعمل القرط المن تراش، يعني المن للجمال، يقول هذان ولداها الحسن، وهذا رمز يعني، لأنه أيضاً المرأة تزين تتحلى بمن؟ بالأقراط. فالزهراء سلام الله عليها بالإضافة إلى فضلها الذاتي الخاص وفضل نسبها آبائها وأجدادها، أيضا تفتخر بأن أم الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين. لو الزهراء فاطمة عدها فتشم واحد مخربطين يوفد واحد عاديين، ما إلها هذا الشأن، هذا يعني هذا شأن أن هذه عدها هيك أولاد، مو بس ذولا، ذولا على الرأس. إنا أعطيناك الكوثر، يعني النسل الكثير من ابنتك فاطمة عليها السلام. زين يا جبرائيل، هؤلاء خلقوا قبلنا أم هم سيخلقون من بعدنا؟ فقال جبرائيل عليه السلام هؤلاء نورهم خلق قبلكم. السار روايات هنا أكو 2000 سنة، أكو 4000، أكو 14000، أكو 24000، أكو 40000، أنا أقول لك الروايات مختلفة هنا. فإذن قبل آدم، لكن بشر ذولا، وأنت أبو البشر، ولكنهم سيخرجون من صلبكم، لأن دور الزمن ما يصير ذولا في ذاك الزمن الذي الناس بسطاء، يطلع صاحب الشريعة الغراء المتكاملة اللي لازم تبقى شريعته إلى آخر الدنيا. زين، ويطلع أمير المؤمنين وصاحب الزمان وصاحب وإمام الصادق، شي يسوون أيام آدم ذول؟ شي يسوون أيام نوح ذول؟ وين الناس؟ وين المؤمنين؟ وين البشرية؟ فذول يكون بحسب الزمن التكامل اللي يصير في الشرائع بالأخير يجون، لكنه من من؟ من صلب آدم. زين، فهذه حواء الموضوع يرجع إلها طبعا، يمسها لما علمت أن الزهراء سلام الله عليها منها، وهي لولا بالحركة لهؤلاء هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، افتخرت أن أنا عندي بنت مثل الزهراء فاطمة. ولذلك الشاعر شيخ محسن أبو الحب الكربلائي رضوان الله عليه في قصيدته العصماء، هذه قصيدة مهمة، يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، يعني افتخرت بالزهراء سلام الله عليه. أو قيل مريم قلت فاطمة أفضل. بس هذا حديث آخر بالنسبة إلى المقارنة بين مريم عليه السلام وبين الزهراء سلام الله عليها، بس هو يشير إلى هذا المعنى. أفهل لمريم والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ صحيح عندها عيسى عليه السلام، لكنه عيسى يصلي خلف ولدها المهدي، بني فاطمة المهدي منك ياهو أفضل، أفضل الإمام أو المأموم. زين، فإذن يكون عيسى عليه السلام من أولي العزم في خدمة الإمام المهدي، يتعاون معه على إقامة الحق والعدل. هذه رواية، خل أذكر لك روايات أخرى أو بالمقدار الذي يسعنا الوقت. شوفوا بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها، أكو عندها خصوصيات أنا ما شفتها في أحد من الخلق، حتى رسول الله، حتى أمير المؤمنين، وإن كان هم أفضل منها، لكن قصدي مثلا الناس عادة يخلقون من حتى بنات الأنبياء، حتى أولاد الأنبياء، أفضل الأنبياء يخلقون من النطفة، شيء طبيعي، هذا التزاوج يصير من النطفة. النطفة شنو؟ النبي شنو يأكل؟ يجيبوا له أكل مخصوص من الجنة؟ لا، هل أكل اللي يأكله؟ هل أكل اللي ناكله ويأكله؟ بعدين هناك طبعا يصير دم، وبعدين قسم من عصارة الدم يصير مني، يصير نطفة يلتقي مع المرأة، ومن طرفين الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الإمام أو هذا النبي. وشي بس بالنسبة للزهراء سلام الله عليه أكو خصوصية، قلت لك هذه ما شفتها أنا في أحد غير الزهراء. الحادث ذكروه مجموعة من علماء السنة، مجموعة من علماء السنة يذكروها. شلون؟ يقول عن عائشة أنها كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى الزهراء فاطمة فيقبلها ويشمها. طبعا غيرة النساء ما تخلي النساء إذا تريد توجه العمل مالتها، توجه الكلام مالتها، ما تظهر الغيرة على معنى، بس تقول له ما يناسبك، أنت نبي وعظيم ورجال شايب رجال كبير، وجاي لهاي بنتك اسأله صغيرة تحبحبها معقولة، أما مرأة متزوجة عندها زوج عندها أولاد أنت تقبلها وتشمها وخابص روحك، شنو هاي؟ شي يقول لها النبي؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم تعلمين لماذا؟ قالت لا ما أدري شنو السبب، يعني بناء علاقتك وياها علاقة أب وبنية بنت. قالها لا، علاقتي مو بس هاي، لما أسري بي إلى السماء فدخلت الجنة جابني جبريل. هنا هذا هم بين قوسين يفيد أبناء العامة، يقولون ولادة الزهراء 5 سنوات قبل البعثة، وهذا خطأ. ليش؟ من هاي الرواية يبين على أنه بعد الإسراء، بعد الإسراء كان انعقاد نطفة الزهرة، اللي عندنا في روايات أهل البيت أن بعد البعثة 5 سنوات، هذا دليل هذا الحديث. يقول جابني إلى الجنة وشفت نعم الجنة كثيرة، وشفت شجرة سماها شجرة الطوبة. طبعا حديث عن شجرة الطوبة يعني بس الجذع مالتها، بس الأسود مالتها يظهر أكبر من الدنيا كلها، لأنه يقول على أنه لو واحد على ما أدري فرس، ذاك اليوم ماكو طائرات وأشياء كذا، وإنما فرس وما فرس، أهم شيء فرس عندهم اللي يمشي يركض كثير، وأنه سنة ما أدري كذا إذا يفتر ما يقدر يطوق الأسود، يعني يخلص الدائر ما دائرة، وهذه دنيا كلها بيها، بل آخرة بيها مو دنيا، لأنه بها ثمرات نوع، بها حلي وحلال، بها معامل يظهر للياقوت والزبرجد والمادرشون، وهكذا فأشياء عجيبة غريبة موجودة هاي شجرة الطوبة. زين الدنيت هناك، اقتطف جبرائيل من فواكه هذه الشجرة الطيبة. سبعض يقولون رطب، بعض يقولون تفاحة، على كل حال من فاكهة الجنة. انطاني أكلت فاكهة الجنة، هم ترى ما بيها فضلات، فضلات ما بيها، لأن يعني بالجنة ماكو فضلات، ماكو هالأشياء، وإنما هي لباب، وهي الشيء الذي الخلاصة مالت له طبعا مع اللذة وإلى آخره. وإذا ما بها، إذا ما بها فضلات يعني شنو؟ يعني هاي شايف بمجرد أن يبلعها الإنسان، يعني تبلع لك مثلا فرد كبسولة، فرد حباية، شو شنو، خلاف نص ساعة يبين أثرها. ليش؟ لأن ما بيها فضلات هذه. فهاي رأسا يقول خذتها ورأسا انزلت للأرض، قال لي روح اتصل بزوجتك، لأن الله تعالى يريد يخلق نور فاطم. يقول لي جيت اتصلت بها من ذيك الثمرة، ثمرة شجرة طوبى، انعقدت نطفة ابنتي فاطمة. زين، إذا من شجرة طوبى وبيد جبرائيل وبيد رسول الله وبظهر رسول الله وصير نطفة وتجي إلى مقر النطفة رحم إحدى سيدات العالم خديجة سلام الله عليها، شلون راح يصير هذا؟ ولذلك هذا أثر بها بحيث من ريحة الجنة وفاكهة الجنة صار بالزهرة، فكلما اشتقت إلى الجنة شممت ابنتي فاطمة. كل هنيالك يا علي بن أبي طالب. الله، هيك زوجة، هيك روح، هيك ريحة. هسا هذول الناس الزوجة العادية لما حب يصير بيناتهم وجمال وكمال وشيخ بص روح عليها، فكيف هذه السيدة الجليلة؟ فإذن الله سبحانه وتعالى خل بها ريحة الجنة. هذه شايفيه ثم مكان آخر أن الله سبحانه وتعالى خلق نور فلان، خلق مثلا نطفة فلان نبي، فلان وصي، فلان عالم، من ثمر من ثمار الجنة، ماكو شيء. هذه خصوصية للزهراء، وظاهرا أنه وقت ضاق علينا، والباقي راح نحكي بعدين إن شاء الله الليالي المقبلة بعض خصائص الزهراء سلام الله عليها. إذن بالله عليك الإمام علي سلام الله عليه، اللي عنده هيك زوجة طيبة طاهرة، اللي عنده هيك زوجة بهالمثابة بهالمقام المحمود، هذا من يفارقها شي يصير بحال؟ إمام الصابرين أمير الوجه قد صبر، معروف بصبره، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. لكن مع هذا كله يقولون بالنسبة إلى الزهراء فاطمة فقد صبر، حق حق فقد صبر. ولذلك لما يخاطب النبي شي يقول؟ لما يخاطب النبي بعد دفن الزهراء فاطمة يقول له يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهرة، يعني باقوها، باقوها، ماكو، اختلست يا اختطفوها، يعني من عند بعد 18 سنة عمرها، بعدنا ما صرنا مشيبين، بعدنا ما قضينا عمرنا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين كان يتمنى الموت، يتمنى الموت علي، يقول نفسي على زفراتها محبوسة. اسمع اسمع، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة يا زهراء، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا لا أنا طب الدارج وبيها استجن. يا زهراء سيدي يا علي بن موسى الرضا، نعزيك بأمك وفاتها شهادتها، ويل شلون رجل الطيعن ويرضى الكبد، أسدر جسمك موسد باللحد، وصد عن القبر وبلايا اتشرد شلون اطب للدار واسكن بيها يا بشلايا يا نطب للدار واسكن بيها يا ويل شلون اطب الدار تشوبيها استجن مظلمة بعيني وعلي عقبك سجن بعد زين ابوك الثوم من زاد الحزن لا بكن من بعدك يسلي اي من يسل الحسن عقبه والحسين لا جرت منهم على فراقك العين يا زهرة انا ش اعتذر لو قالوا من الزهرة وين بويا من الزهرة وين وديتها ش اعتذر لو قالوا من الزهرة وين غايبة وللدائر ما تلفي ويلي ما ماتت وضرب السياط لين أثر ماتت وضرب السياط لين أثر فوق فولي فوق متونه وفوق الظهر إش حال حاميها بعينه من نظر ثدي وبسماره وضلعها وكسرته تقل ابويا ابويا ضلعي برد البايا بكسره يا ضلعي برد الباب كسره يا وجنيني يا ابويا اسقط بعد وحيدر علي بالحبل قاد انا وراه طلعت ولها وحزين لا وين اصيح ان ما اقضين يا ابويا من شافني المشري يا ويلي ردلي ردلي وسطر عيني بيمين واحد يخاطب الامام الحجه يقول له كيف من بايا يعد حمرة العين منها يا ابن طه تهنى بطرف قرير فابكي واسفور لها فإن عداها منعوها يا من البكاء يا والزفير ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم فرج عن أوليائك، اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين. لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقاً إلا بسطته، ولا سقماً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا عدواً إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها صلاح لا قضيته.
مستمعين الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. شكراً لتواصلكم ونسألكم الدعاء.
يا لحزن طال فيه فيه دمعي سار، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانع لبكائي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دم يجري حبي، مع دم يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، 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 هم 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 أبيها يا زهرة، يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكائي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دم يجري حبي، مع دم يجري. واويلا واويلا، لك دار في قلبي مع دم يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها، أم أبيها يا زهرة، زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة. ها أنا من ثار في مدى الأعصار، ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار. ها أنا من ثار في مدى الأعصار، ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار. شيعة الكرار دائما أحرار، ما نهاب الموت رغم الظلمة والنار، شيعة الكرار دائما أحرار. ما نهاب الموت رغم ظلمة والنار، بصفاء ووفاء بحضور وولاء، جئت أواسيك دما يا بنت خير الأوصياء. لك دار في قلبي مع دمي يجري، مع دمي يجري حبي. واويلا لك دار، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي.
الو
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 الو الو طهران،
الو طهران،
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مناورات حرس الثورة الإسلامية والاقتدار الإيراني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. نعم، عند المناورات التي جرت هذا اليوم لحرس الثورة الإسلامية وعند الاقتدار الإيراني المستمر والمتواصل، قيمت المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 15 في الصحراء الوسطى الإيرانية بتنفيذ عمليات مركبة من استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية الإيراني. ووفقا لوكالة سباه نيوز التابعة للحرس، فقد أقيمت المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 15 للحرس الثوري الإيراني صباح اليوم تحت الشعار المقدس يا فاطمة الزهراء عليه السلام، بإطلاق مكثف للصواريخ البالستية أرض أرض وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة هجومية في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية. طبعا سنحاول التفصيل أكثر في هذه المناورات، ولنا وقفة أيضا عندما تفضل به قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، والذي قال أن قوة جديدة تولدت اليوم في الحرس الثوري من خلال الجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة والطائرات المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي. إذن مناورات حرس الثورة الإسلامية والاقتدار الإيراني سيكون محور نقاش رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. مناورات أجراها حرس الثورة الإسلامية أثبتت الاقتدار الإيراني من خلال ما تم عرضه من إمكانيات متطورة للسلاح الجو المسير وكذلك الصواريخ الإيرانية. كما نوهنا فأن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة كانت له كلمة في هذه المناسبة وهذه المناورات، وقال أن المرحلة الأولى لمناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في نسختها 15 هي بمثابة عمليات محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو، مضيفا أن قوات الحرس باتت لديها اليوم قدرات جديدة من خلال دمج القدرات الصاروخية الجديدة وعمليات الطيران المسير واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي. أوضح أنه في هذه المرحلة من المناورات والتي بدأت صباح هذا اليوم، تم تدمير الدفاعات الجوية للعدو بواسطة منظومة الطائرات المسيرة، وبعد لحظات تم إطلاق الصواريخ لتدمير مواقع العدو الأساسية. وأن الصواريخ التي استخدمت في المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي من طراز جديد من الصواريخ البالستية المزودة برؤوس حربية منفصلة ورادار، كما أنها تستغرق وقتا أقل من سابقاتها في التحضير والإطلاق، وأن هذه الصواريخ وبعد استقرارها في المكان المطلوب تحتاج لأقل من 5 دقائق للتوجيه والإطلاق، كما أنها تحلق على ارتفاعات مختلفة نحو الأهداف المحددة، ولها قدرة اختراق الدرع الصاروخي للعدو، مؤكدا أن تصميم هذه الصواريخ وإنتاجها يتم على أيدي شباب الثورة الإسلامية. حقيقة هذا التفصيل لمن يفهم بالأمور العسكرية يعني الكثير بالنسبة للعدو، لأعداء الأمة العربية والإسلامية، لأعداء الجمهورية الإسلامية أيضا. استخدام الذكاء الصناعي واستخدام هذه الصواريخ المزودة برادارات، وأنها تنفصل رؤوسها الحربية والمتفجرة عن جسم الصاروخ، كلها أمور يفهمها العدو جيدا بأنها تطور ملحوظ لصناعة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي دأبت على تطوير صواريخها البالستية وغير البالستية منذ عقود من الزمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. وربما هو الستار الكبير أو الحاجب الكبير الذي يحجب العدو عن مواجهة إيران امتلاك هذه القدرات الصاروخية والدفاعية والطيران المسير، بالإضافة إلى كثير من الأمور لم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، وحتى إن تم الكشف عنها فلن يغير من الأمر شيئا، وأن القدرات الإيرانية بات العدو يحسب لها 1000 حساب بعد وصولها إلى ما وصلت إليه من تطور ملحوظ وباهر. سنحاول أن نتوقف أيضا عند آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية خصوصا بالنسبة لحرس الثورة الإسلامية في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران. رافقونا، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. وصلتنا أولى المساهمات الصوتية، نستمع لها من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نعم، مناورات إيرانية مقتدرة ذات رسائل مهمة لكل من تسوي له نفسه بالاعتداء على طهران وكل دول محل المقاومة، وأن الذين يحتمون وراء الصهاينة نقول لهم بأنه العاصمة اليوم من أمر الله. شكرا لك أخي أحمد لقناة آخر.
كذلك شكر جزيل لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب الأخ محمد لنا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله أخي محمد، من أرض الحكمة والإيمان من أرض اليمن، نقول لأهلنا في الجمهورية الإسلامية في إيران: هذه الصواريخ التي أجريتم المناورات حولها هذا اليوم تمنيناها أن تكون لدينا وكانت بحوزتنا حتى نعلم بها العدو دروسا ودروس، وإن شاء الله القدرات الصاروخية اليمانية قادرة على تأديب هذا العدو المستهتر، ودمتم بألف ألف خير. أخوكم محمد من اليمن، حياك الله بياك وشكرا لك أخي الكريم والفاضل محمد. وصناعة الصاروخية اليمانية اليوم أثبتت حقيقة أيضا جدارتها في الميدان. الأخ عدنان الصحناوي معنا في هذه اللحظات. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم مني وافر التحية. منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران وهي تعمل على التقدم والازدهار والقوة، وإذا لم تكن قوية فماذا تعمل أمام الطغاة وأمام العنجهية الأمريكية؟ إن المناورات التي تقوم بها إيران تدل على شجاعة وقوة وكبرياء، ودائما نبقى على أهبة الاستعداد لمقاومة أي تحركات ضد محور المقاومة. والدليل القاطع التقدم الذي أصبح في قوات البحرية والجوية والحرس الثوري. نعتز بقوة إيران وشجاعتها، وذلك يدل على شيء، يدل على إننا دائما على حيطة وحذر من كل شيء، ونعمل على تثبيت قوانا ووجودنا في المنطقة. لكم مني وافر التحية، حيا حيا حياكم الله. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حصلتنا مساهمات ومشاركات تتوقف عندها. الأخت فاطمة من العراق كتبت لنا تقول أن القدرات العسكرية الإيرانية عالية الجودة، أمريكا وإسرائيل قلقون من قوة إيران في الخليج الفارسي، العدو اليوم يحسب ألف حساب للجمهورية الإسلامية في المنطقة التي باتت قوة ضاربة لمكافحة العدو والإرهاب. أمريكا والكيان الإسرائيلي يعرفون ذلك وهم عاجزون عن مواجهة إيران. الجمهورية الإسلامية قوة حيدرية حسينية عباسية لن تنهار إن شاء الله. تبقى هذه القوة حصنا حصينا لكل بلدان العربية والإسلامية. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مناورات حرس الثورة الإسلامية التي أجريت مؤخرا في الأراضي الإيرانية، والتي أطلق عليها مناورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مناورات كبرى أعقبت مناورات تحت اسم اقتدار بأكثر عدد من الجنود والمشاركين، أكثر عدد من المشاركين في هذه المناورات عالميا، وبالصواريخ من طراز جديد والطائرات المسيرة الحديثة أيضا. المناورات أظهرت قدرات إيران العابرة للحدود، وأن إيران أصبحت قوة عالمية كبرى يحسب لها العدوان أو الأعداء ألف ألف حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ألو ظهران، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الأخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة معنا. وكتب يقول ألف تحية لبرنامج ألو طهران والأخ العزيز أحمد فتاح، حياك الله دائما أخي الكريم وكل طاقم البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. إيران اليوم تمثل رمزا للدولة الإسلامية الكبرى والقوية، والتي باتت قادرة عن الدفاع عن حياض الشعب الإيراني المجيد وعن الأمة الإسلامية برمتها. أبو محمد مهدي من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. أبو حيدر الهمداني من الكويت، مساء الخيرات أخي الكريم وشكرا لكل ما ترسله لنا دائما، حقيقة من مساهمات مباركة وقرآنية وأدعية وغير ذلك. شكرا وجوع مبارك الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، وكذلك لكل إخوتنا وأخواتنا المستمعين الأفاضل. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء في ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما من ألو طهران. لا بأس هنا أن تكون لنا عودة في هذه اللحظات إلى المساهمات عبر الواتساب. كتب لنا الإخوة والأخوات مجموعة من المساهمات. أولا وقبل أن أقرأ المزيد، أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو شاجع من اليمن، الأخت ابتسام الأخ محمد علي الهادي من اليمن، الأخ فتحي من اليمن أيضا، أبو حيدر من العراق، الأخ ناصر مقدم من الكويت، الأخ سالم بن حمد بن عبد الله الحسني من سلطنة عمان، أشكر الأخ محمود كاظم من طهران دائما، عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، الأخ محمد من قطر، أم وسيم من العراق، محمد عبد الكريم من القطيف، الأخ أبو إبراهيم من البحرين، والأخ أبو غالب من جنوب إيران، وكذلك الأخ أبو جهاد من فلسطين، بالإضافة إلى أسماء كثيرة أخرى تتواصل مع إذاعتنا وترسل لنا الكثير والكثير من المساهمات والمشاركات التي يتعذر الوقوف عندها بشكل مستمر ودائم. كما أشكر كل إخوتنا في البحرين لمن يرسلون إلينا بمساهمات، ونقول للجميع عظم الله لنا ولكم الأجر في هذه الأيام الفاطمية في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام الله عليها. كما نوهنا من أن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، والذي توقف عند هذه القدرات التي استطاعت أن يتوصل إليها شباب حرس الثورة الإسلامية ورجالات حرس الثورة، قال أن هذه المرحلة هي بمثابة عمليات محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. تم تجهيز نقاط قوة عالية جدا وتحصينات دفاعية في منتهى التطور، وتم استهدافها من قبل الصواريخ والطيران المسير، واستطاعت الصواريخ والمسيرات كذلك الإيرانية أن تصل إلى أهدافها وبدقة عالية ومتناهية. هذه الصواريخ هي من طراز نوع جديد من الصواريخ البالستية المزودة برؤوس حربية منفصلة وكذلك رادار. في هذه اللحظات يلتحق بنا المتخصص بالشؤون الإيرانية وغرب آسيا الكاتب الدكتور حكم أمهز. السلام عليكم دكتور.
حياكم الله أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم دكتور. ونحن نتحدث اليوم عن هذه المناورات، على ما يبدو أننا نتحدث عن قدرات جديدة وكذلك استخدام هجمات أو طائرات مسيرة جديدة، صواريخ أيضا تم التوصل إليها، الذكاء وتقنيات الذكاء الصناعي أيضا تم استخدامها في هذه المناورات، تفضل.
يعني نعم، من حيث الشكل يعني هناك تطور متصاعد وواضح في القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصا التكنولوجية والتي تحمل صفة الذكاء الصناعي، لأنه ما أعلن عن هذه الصواريخ أنها يمكن أن تحرك من خارج الغلاف الجوي، وبالتالي هذه الصواريخ أيضا لديها إمكانية على حمل رؤوس، ويمكن أن تنفصل هذه الرؤوس يعني الموجودة في الصواريخ البالستية، وأيضا الرؤوس المنفصلة توجه، يعني هناك عملية دقيقة جدا وذكية جدا وهامة جدا ومتطورة جدا في القدرات التسليحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضف إلى ذلك أن المسيرات الهجومية التي استخدمت وهي من نوع قاصف، يعني أيضا لديها قدرات ومميزات، يعني شيء أعلن عنه وشيء لم يعلن عنه بطبيعة الحال، لأنه هناك معلومات دائما سرية في القدرات العسكرية والأمنية لأي جيش في العالم. فلذلك ما أعلن اليوم يمكن أن يعني يعطي لمحة عن الأهمية وعن القدرات الفائقة التي بات يتمتع بها الجيش الإيراني. لكن في السياسة، إذا حاولنا أن نستفيد هذا الموضوع في السياسة، أن هذه المناورات يعني استخدم فيها البالستي، الصواريخ البالستية. والصواريخ البالستية أستاذ أحمد، تعرف أن الأمريكيين والأوروبيين يصرون على إدخالها في أي اتفاق نووي قد يحصل، يعني هم يحلمون بأن يكون هناك اتفاق نووي جديد، ولكن بطبيعة الحال الموقف الإيراني حاسب بأنه لن يكون هناك اتفاق، ولكن الأمريكيون والأوروبيون يحاولون أن يدخلوا القدرات العسكرية الإيرانية وخصوصا الصواريخ البالستية في أي اتفاق نووي يأملون أن يعقدونه مجددا ويعدلون الاتفاق النووي من خلالهم. هذه الصواريخ تؤكد أن إيران مستمرة في تصنيع الصواريخ البالستية، وهي على موقفها في أنه القدرات العسكرية لإيران لن تدخل في إطار أي اتفاق، لن تدخل في إطار أي تفاوض.
صحيح.
لن تدخل في إطار أي تفاوض، وهذا يعني أن إيران تريد أن توجه رسالة. هذه الرسالة تقول التالي: أن القدرات العسكرية الدفاعية وخصوصا الصاروخية والمسيرات هي الدرع القوية الواقية لجسد الجمهورية. في حال سقط هذا الدرع فهذا يعني ضعفا لإيران، وبالتالي يمكن أن تصبح إيران هدفا سهلا وسائغا لأي عدوان كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمريكيين. واللافت أيضا أن المناورات تتزامن مع ما أعلنه ترامب أو ما سربته صحيفة واشنطن بوست عن أن ترامب أمر بتعديل وتوسيع دائرة قيادة العمليات في الشرق الأوسط الأمريكية بما يشمل الكيان الصهيوني والدول العربية، بعض الدول العربية.
صحيح.
يعني بمعنى آخر أن الأمريكي وإدارة ترامب تحديدا تريد أن توسع المحور وتجمل وتجمع حلفائها وأتباعها في المنطقة لكي يكونوا في محور واحد معها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن هذه المناورات مع ما سبقها من مناورات كانت مع مئات الطائرات المسيرة بأصناف وبأنواع وبمهمات مختلفة، وبما أعلنه وكشف عنه الحرس الثوري من مدينة للصواريخ تحت الأرض في جنوب البلاد، وأيضا المناورات التي أجرتها القوات المسلحة سواء كان في البحرية أو غير البحرية في الفترات السابقة، وامتدت على مساحة أكثر من 2 كيلو متر مربع في المنطقة. كل هذا رسائل يعني واضحة، رسائل تشكل معادلات في القوى العسكرية، تفيد هذه المعادلات أنه نحن أقوياء ولسنا لوحدنا في هذه المعركة، بل هناك قوة تسليحية، هناك جغرافيا واسعة، هناك محور في المنطقة، هناك أيضا جغرافيا حساسة في العالم نحن يعني موجودين فيها سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
صحيح.
وهذا يفيد بأن المعادلة الردعية تقول أنه في حال حاولتم فنحن أقوياء، فلذلك عليكم أن لا تجربوا وأن لا تغامروا لأن أي مغامرة ستكون أثمانها باهظة جدا.
صحيح.
وبالتالي في نظرية العلاقات الدولية، في نظرية العلاقات الدولية أن القوة تشكل أمنا أو تمهد لأن يكون هناك أمن، لأنه إذا كنت قويا فالآخر سيهابك ويتجنب أن يفتح معركة معك.
صحيح.
فهذا يعني أن بهذه القدرات العسكرية تكون إيران قد وفرت معادلة أمنية لنفسها وللمنطقة، ولا أعتقد أن الحلف الآخر أو المحور الآخر سيتجرأ ويدخل في مغامرة أو مقامرة ضدها أو ضد محورها، خاصة وأن يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع محور المقاومة استطاعت في الفترة الماضية خلال العقد الماضي أن تهجم المشاريع الأمريكية في المنطقة والمشاريع الإسرائيلية والسعودية، وتمثل ذلك بشكل جلي واضح على الأرض في أمور العملية، مثلا الحرب، هزيمة المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي في سوريا من خلال الحرب الكونية التي شنت عليها، هزيمة المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي التكفيري على العراق، هزيمته أيضا هزيمة المشروع السعودي وحلفائه في اليمن. إذن هذه دلائل عملية على أن القدرات التي يتمتع بها محور المقاومة باتت
كبيرة.
قدرات عظيمة.
أكيد.
جدا.
أكيد.
وبالتالي يعني على من يريد أو يحاول أن يتجرأ ويغامر أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي اعتداء.
أشكرك على كل ما تفضلتم به. حقيقة دكتور خيرا فعلتم في الإشارة إلى قضية العلاقة بالرسائل السياسية من خلال هذه المناورات. لا يخفى على أحد أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولا ننسى أبدا كذلك كما نؤكد دائما من أن أيضا قضية التطور العسكري له علاقة مباشرة بقضية سياسة الدول والبلدان بشكل مباشر وليس غير مباشر كما نعلم جميعا. لا بأس هنا قبل أن نودعكم كلمة أخيرة دكتور، ونحن على أعتاب أيام قليلة ويتم تحليف الرئيس الأمريكي الجديد السيد بايدن، وبالرغم من كل ما جرى خلال الفترة الماضية لكن يقال بأن بايدن ستكون له سياسة أخرى، لا بأس أيضا أن نشير إلى هذه السياسة في ظل المناورات التي جرت أو تجري. تفضل.
نعم، هناك نقاط أستاذ أحمد. النقطة الأولى تتعلق بأنه القانون الدولي والأعراف و التقاليد والسنن التاريخية تقول أنه يحق لأي دولة أو لأي جهة أن تقوي نفسها بما تمتلك من قدرات.
صحيح.
وهذا حق للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يستطيع أحد أن ينفسها فيه. بطبيعة الحال هو حق لأي دولة
مكفوح.
وعلى هذا الأساس طيب الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرات عسكرية هائلة، والروس والصينيين والكيان الصهيوني وغيرها من هذه الدول، حتى الدول العربية التي تأخذ على إيران أنها مثلا تصنع الكثير من وتطور من قدراتها العسكرية، هي تشتري بكميات هائلة وبمئات المليارات من الدولارات تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف في المنطق، كيف يمكن لك أن يعني أنت تقوي نفسك وتدرع نفسك لتحمي نفسك والآخر عليه أن يكون ضعيفا يعني معزولا يعني ليس لديه أي إمكانيات أمامك أنت؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، دعني أقول أمرا، أنه عندما تمتلك إيران هذه القدرات العسكرية فهذا يعني أنه سيكون لديها إمكانيات لتصدير هذه القدرات التسليحية إلى الخارج وبيعها في الخارج، وبالتالي هذا يؤثر على الاقتصاد الداخلي الإيراني الذي يقول أنه لابد من عدم الاعتماد أو تخفيف الاعتماد إلى أقصى حد على النفط، وهذا ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا. هاتين النقطتين كان لابد أن نشير
إليهما.
فيما يتعلق بموضوع بايدن، يعني أرى أنه في خلل، يعني ترامب انتهى، يعني أصبح مشلولا ومعاقا عن اتخاذ أي قرار
صحيح.
في الداخل الأمريكي أو في توجيه أي ضربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرها، ولكن بطبيعة الحال تبقى المخاوف من أن يقوم العدو الإسرائيلي بعدوان ما معين، وبطبيعة الحال هذا احتمال ضعيف، يمكن أن يشر من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف إلى جانبه في هذه المعركة، وبالتالي هذا يمكن أن يخلط الأوراق، ولكن بطبيعة الحال هذا احتمال ضعيف. فيما يتعلق ببايدن، بايدن أنا أعتقد أنه سيكون أمامه يعني أو سي يعني لن يكون بعيدا عن المواقف التي أطلقها ترامب، بمعنى أنه لن يعود إلى الاتفاق النووي إلا أن يفرض شروطا كان قد أعلنها سابقا. بطبيعة الحال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن توافق على هذه الشروط، وهي بطبيعة الحال رفعت من تصعيدها فيما يتعلق بالاتفاق النووي. فإذا كان هناك مفاوضات، سيكون المفاوضات على التالي، أنه نحن نعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي وهذا الموقف الإيراني المعلن، وأنتم تعودون عن كل الإجراءات التي اتخذتموها فيما سبق سواء كان عقوبات أو الانسحاب من الاتفاق النووي وتلتزمون بالاتفاق، وبالتالي يمكن من خلال هذه التسوية أن توافق إيران، لأن هنا تكون يعني قد قامت بما هي ملتزمة به ولم تقدم تناسلات
صحيح.
في المقابل الآخر يعود إلى ما كان عليه، وبالتالي هذا يمكن أن يكون حلا. ولكن هل سيقبل بايدن ويعني الأفرقاء في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحل؟ أنا أعتقد أن هناك صعوبة، ويمكن أن تأخذ المسألة يعني وقتا. غير محدد في هذا الإطار.
شكرا جزيلا، شكرا دكتور حكم مهزة، الخبير في شؤون إيران وشؤون غرب آسيا كذلك، لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وشكرا لكل ما تفضلتم به.
أهلا وسهلا،
بارك الله بكم.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. ودعنا الدكتور حكم أمهاز قبل لحظات، وكان معنا وهو الخبير في شؤون غرب آسيا وشؤون الإيرانية، وحقيقة ما تفضل به وعلاقة هذه المناورات ورسائلها أيضا السياسية لا تخفى لا على الجانب الأمريكي ولا على الإسرائيلي ولا على حلفائهم في المنطقة، من ربطوا مصائرهم بالكيان الصهيوني و بالإدارة الأمريكية، وأعتقد أن أسماءهم باتت أكثر من واضحة باعتبار أنهم يعلنون ذلك، وكما قالت العرب إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أقصد بها أولئك الذين لا زالوا يدافعون عن أمريكا والكيان الإسرائيلي بدلا من وقوفهم إلى جانب العرب والمسلمين، وهم أساسا من المفترض أن يكونوا هم عرب ومسلمين. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول: نظام كنظام الجمهورية الإسلامية قائم على أسس إسلامية محمدية أصيلة، لا بد أن يصل إلى مثل هكذا عزة وإباء وقوة وشموخ، وهذا مصداق لقوله تعالى: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكل ما يجسده اليوم الحرس الثوري الأبي من اقتدار وماكينات قتالية أمام قوى الاستكبار هو فخر واعتزاز للأمة الإسلامية جمعاء. وتحية لكم أخي أحمد، وبارك الله فيك. شكرا جزيلا لأخي العزيز والفاضل حسن محمد المؤيد من اليمن دائما على كلمات إطرائه وعلى مساهماته معنا أيضا في المشاركات. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين كتبت لنا مساهمة تقول فيها: